الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بالطرق الحكمية في السياسة الشرعية العلامة القيم رحمه الله عند قوله وفي السنن أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره، وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقبل بدلها أو يتبرع له بها، فلم يفعل، فأذن لصاحب الأرض أن يقلعها، وقال صاحب الشجرة إنما أنت مضار. والحديث فيه ضعف كما هو بيّن في الحاشية، والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقلع الشجرة بغير رضاه دفعا للضرر، وهذا ضرر خاص أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالته، فكيف بالضرر العام؟ فالتسعير إذا أريد به رفع الضرر العام فهو أولى من هذه القضية، وإلزام الناس أن يبيعوا بسعر المثل أولى من هذه القضية. فأدلة الشريعة تدل على مشروعية التسعير إذا كان المراد به رفع الظلم. قال وصاحب القياس الفاسد يقول لا يجب عليه أن يبيع شجرته ولا يتبرع بها، ولا يجوز لصاحب الأرض أن يقلعها، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وإجبار على المعاوضة عليه، وصاحب الشر أوجب عليه أن يتبرع بها أن يبيعها لما في ذلك من مصلحة صاحب الأرض بخلاصه من تأذيه بدخول صاحب الشجرة، ومصلحة صاحب الشجرة بأخذ القيمة، وإن كان عليه في ذلك ضرر يسير فضرر صاحب الأرض ببقائها في بستانه أعظم، فإن الشارع الحكيم صلوات الله وسلامه عليه يدفع أعظم الضررين بأيسرهما، فهذا هو الفقه والقياس والمصلحة، وإن أباه من أباه. والمقصود أن هذا دليل على وجوب البيع عند حاجة المشتري، وإن هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام وغيره، والحكم في المعاوضة على المنافع إذا احتاج الناس إليها كمنافع الدور والطحن والخبز وغير ذلك، حكم المعاوضة على الأعيان إذا احتج بهذا الحديث على هذه المسائل. قال وجب على الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحة بدونه لم يفعل، وبالله التوفيق. هذا ما يتعلق بالتسعير، وقد بسط القول في هذه المسألة بسطا حسنا، واحتج بالأدلة الكثيرة وبالقياس والنظر احتجاجا حسنا رحمة الله عليه. والخلاصة ما ذكر في هذه الفقرة، وجمع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحة بدونه أي بدون التسعير ما في أي بظلمة تحصل منهم في ارتفاع الأسعار، قال لم يفعل هي التسعير، وبالله التوفيق. هذا خلاص القول في هذه المسألة. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالتعزيرات. قال فصل، والمقصود أن هذه أحكام شرعية لها طرق شرعية لا تتم مصلحة الأمة إلا بها، ولا تتوقف على مدع ومدع عليه، فهذه الأشياء يقوم بها صاحب الحسبة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يشترط فيها قيام مدع ومدع عليه. هذه في المسائل الخاصة، في الخصومات الخاصة وفي الحقوق الخاصة، أما ما كان من المصالح العامة أو المفاسد العامة فيقوم بذلك صاحب الحسبة دون أن تأتي إليه أي دعوة من مدع معين، فإن هذه مصالح عامة ودفع الضرر هو من قبيل دفع الضرر العام عن المسلمين. قال: والمقصود أن هذه أحكام شرعية لها طرق شرعية لا تتم مصلحة الأمة إلا بها، ولا تتوقف على مدع ومدع عليه، بل لو توقفت على ذلك فسدت مصالح الأمة واختل النظام، بل يحكم فيها متولي ذلك بالأمارات والعلامات الظاهرة والقرائن البينة. ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والحديث فيه ضعف كما هو بين في الحاشية، لكن من حيث المعنى مستقيم، فكثير من الناس لا ينزجر بزواجر القرآن وينزجر بقوة السلطان، فلا ينزجر بقوة زواجر القرآن وينزجر بقوة السلطان. وقد قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في بأس شديد. فهناك من لا ينزجر بالحجة ويحتاج إلى الحديد الذي فيه البأس الشديد. قال: فإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، والعقوبة تكون على فعل محرم أو ترك واجب، إما هذا وهذا، ما تكون على فعل مكروه ولا مباح، ولا على ترك مستحب أو مباح، وإنما تكون على فعل محرم أو ترك واجب. قبل العقوبة كما تقدم منها ما هو مقدر مثل الحدود المضبوطة والمقدرة شرعا كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. قال: ومنها ما هو غير مقدر وهي التي تسمى بالتعزيرات، وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم وكبرها وصغرها وبحسب حال المذنب في نفسه، وهذه كما عرفنا هي التعزيرات. قال: والتعزير منه ما يكون بالتوبيخ وبالزجر وبالكلام على حسب مقدار الخطأ. قال: منه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالضرب، ومرجع ذلك إلى اجتهاد أهل الاجتهاد، فينظر ما فيه مصلحة للناس وزاجر لهم من غير مغالاة، لا بد مراعاة العدل في ذلك، فلا يجوز أن تنزل العقوبة الشديدة على ذنب يسير. قال: والتعزير منه ما يكون بالتوبيخ وبالزجر وبالكلام، منه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، منه ما يكون بالضرب. وإذا كان على ترك واجب كأداء الديون والأمانات والصلاة والزكاة فإنه يضرب مرة بعد مرة ويفرق الضرب عليه يوم بعد يوم، يعني حتى لا يموت، لأن الغرض من ذلك أن يؤدي الواجب الذي عليه وليس الغرض أن يقتل، فلهذا يفرق عليه الضرب حتى يؤدي الحق الواجب عليه كالدين والأمانات. هذا فيما يتعلق بحقوق العباد، وهكذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل حتى يؤدي الواجب الذي عليه، فيضرب بما لا يهلكه في اليوم الأول ثم يترك، واليوم الآخر يضرب بما لا يهلكه إلى أن يؤدي الحق الذي عليه. فهذه تعزيرات، والمقصود بها أداء الحقوق، ولا تقيد بعدد معين، تقيد بأداء الحق إلى أن يؤدي الحق. قال: وإذا كان على ترك واجب كأداء الديون والأمانات والصلاة والزكاة فإنه يضرب مرة بعد مرة ويفرق الضرب عليه يوم بعد يوم حتى يؤدي الواجب. وإذا كان ذلك على جرم ماض فعل منه مقدار الحاجة وليس لأقل حد، إذا كان على جريمة ماضية ما سبق، إذا كان على ترك واجب فالغرض هو أداء الواجب فيعاقب، ويعاقب إلى أن يؤدي الواجب. أما إذا كان على جريمة ماضية فهنا لا يستمر بعقاب على أمر ماض، وإنما يعزر التعزير الذي يردعه عن معاودة الذنب مرة أخرى ويردع غيره من أن يقع في ذلك الجرم، فينظر في ذلك إلى مقدار الذنب وإلى تسارع الناس فيه، فإن الناس إذا تسارعوا في ذنب يحتاج فيه إلى تغليظ حتى ينزجروا. نقف عند قوله وإذا كان ذلك على جرم ماض إلى آخر ما ذكره رحمه الله.